الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي عن مسألة القدر وقول المصنف رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم، أي علم أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. قال: والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. التعمق في القدر وتجاوز حدود القدرات العقلية للعبد تجره إلى الضلال والعياذ بالله، لأنه باب غيبي. ثم قال: فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، يعني اقطع دابر الوسوسة بالإيمان، لا تنظر ولا تفكر فيما وراء النصوص، فإن هذا كما قلنا باب غيبي لا مجال ولا سبيل للعقل بإحاطته. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. بعض الناس يقول لك: لماذا يدخل هذا النار ولماذا يدخل هذا الجنة؟ هذا أمر ليس لك وليس لغيرك، هذا أمر لمن؟ لله الحكيم. ما عندك من الحكمة يعني واحد على مليار مما عند الملك، هو أعلم، هو أعلم بكم سبحانه وتعالى. فالسؤال نفسه سؤال معترض وسؤال منكر، وسؤال من لا يسلم للملك الديان سبحانه وتعالى. يعني نحن نستخدم العقول فيما ينبغي للعقول أن تعمل فيه، أما ما وراء العقول فينبغي على صاحب العقل السليم أن يقف عند حد ما يدركه العقل وما يعرفه العقل، ولا يقود فيما وراء ذلك، لأنه لم يصل إلى نتيجة، بل غاية ما يصل إليه هو الخذلان وهو الضلال وهو الإنكار وهو الاعتراض على ما جاء به الملك سبحانه وتعالى. ولهذا وصل الحد لبعضهم أنه أنكر بعض صور القرآن الكريم، يعني حتى قال قائلهم يعني لو، وهو يتحدث، وقد ذكرنا هذا عن حديث ابن مسعود، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذكر الحديث، ذكر إسناده، قال: لو حدثني به فلان لكذبته، ولو حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبلته، ولو حدثنا به الله عز وجل لقلنا: ما على هذا أخذت علينا الميثاق. شوف بقى وصل هنا إيه الضلالة والعناد، أنه يرد النص ويرده بفجاجة يعني يرده، مش يقول انه ضعيف او اسناده في مقال او نحو هذا، حتى ان بعضهم كان يأتي على بعض الايات يقول وددت لو حككتها، يعني اشيلها من ما بين اللوحين، لانهم اطلقوا لعقولهم العنان فتصادمت العقول مع بعض النصوص، فما كان منهم الا ان احترموا العقول وجحدوا النصوص او انكروا النصوص، ولهذا هم في ذلك القدرية من الضلال الذين جمعوا مع انكار القدر واعتبروا ان انكار القدر هو العدل. القدرية مذهبهم يا اخواننا المعتزلة انه نحن اهل العدل والتوحيد، كلمة جميلة عدل وتوحيد. في بعد كده العدل عندهم انه لا قدر، لان لو في قدر يبقى العبد مظلوم وربنا لا يظلم. والتوحيد عندهم ايه؟ ان الله واحد لا اسم له ولا صفة له، فانكروا الاسماء وانكروا الصفات بزعم ان هذا هو التوحيد وان ما سوى ذلك يعني التعدد. وهذا كلام في غاية الفجاجة، وللأسف هذا الفكر كأنه كل فترة يبعث فيه الإحياء، الشيطان يحاول أن يحييه من جديد في قلوب بعض الناس بزعم أن هذه مدرسة عقلية لابد أن تحترم. قال المصنف: فهذا جملة ما يحتاج أو ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. لا عايز تعرفه عن القدر أهو. هذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فوقفوا عند الحدود. فهذه طريقة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. يبقى نحن نعلم العلم المتاح الموجود، العلم المادي والعلم الأمور التي للعقل فيها مدخل لإدراكها وعلمها نعلمها ولا ننكرها، أما الأمور التي لا مدخل للعقل فيها فنقف عند حدنا فيها. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. وقفنا عند هذا الحد في مسألة القدر، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقب. وهذه أيضا مسألة متممة لمسألة القدر، يعني هو يقول أن كل شيء قد كتب. كتب في إيه؟ في كتاب القدر، في اللوح. قال: ونؤمن باللوح، وكتب بالقلم، قلم المقادير الذي جاء في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما يكون إلى قيام الساعة، أو اكتب ما يكون إلى ما شاء الله. فهذا قلم الكتابة وهذا لوح المقادير. وطبعا اللوح ورد ذكره في القرآن بعبارات متنوعة، فمثلا في سورة الطور ورد ذكر الرق المنشور، والرق يعني الورق أو الجلد الرقيق الذي ينشر يكتب فيه وينشر ويطوى، وهذا نوع من أنواع الأشياء التي يكتب عليها. وذكر لنا اللوح، ذكر لنا اللوح المحفوظ. وأصل اللوح، احنا كنا زمان ندرك اللوح بتاع الأطفال في الكتاب عبارة عن صبورة صغيرة يكتبون عليها بالقلم أو بالريشة أو بنحو هذا، ثم يمسحون ما كتبوا بعد أن يحفظوه. هذا هو اللوح. تطور بنا الأمر بقى، أصبحنا بنصنع الكراسات والأوراق وتطورنا، وصار اللوح موضة قديمة. لكن سبحان الله، يعني ما متنا حتى رأينا نوع جديد من أنواع الألواح. النهاردة اللوح الرقمي زي كشف الموبايل كده، النهاردة جهاز الأيباد ده لوح عبارة عن لوح، تضغط عليه ضغطة يجي لك الحروف، تكتب يكتب، تحسب يحسب، تجمع عليه كتب يجمع تغش على الانترنت يغش على الانترنت. فأرانا الله لوحا لا يكتب عليه كلمات بسيطة ويمسح أو يمحى. أرانا الله لوحا يعني في تقنية متقدمة حتى لا نقف ونتخيل ما صفة اللوح الذي يكتب فيه الله. يعني الله يرينا من عجائب الآيات والقدرة حتى نعلم أن ما يخبرنا عنه الله فوق كل ذلك، فوق كل ذلك ووراء كل ذلك، لأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. قال ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. رقم يعني ايه؟ يعني كتب وسجل، كتب وسجل. بيروى عن الإمام علي أنه وضع إصبعيه السبابة والوسطى على لسانه ثم ضرب بهما على كفه، فمن لسانه على كفه يعني علامة من الريق. قال أشهد أن هاتين الرقمتين في الكتاب الأول. يعني حتى العمل الاختياري اللي انت بتعمله أو التمثيلي أو تقريب المعنى كله في الكتاب، كل في كتاب مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. الشارح رحمه الله ذكر لنا في القلم عبارتان جميلتان، يعني لعلي لم أرهما عند غيري ممن شرح المعتقد. فذكر كلام في قلم المقادير وقلم التسجيل على العباد، وذكر إشارة إن بعض مصطلح الأقلام، يعني في حديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال إذا رفعت الأقلام، وفي رواية جفت الأقلام، فعبر بالأقلام. وفي قصة المعراج أيضا رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان سمع فيه صريخ الأقلام. صريخ الأقلام احتكاك الأقلام بالورق، بقى لها إيه؟ بقى صوت زي بكتب بالريشة، بتعمل إيه؟ صريخ أو صوت الاحتكاك. فقال إن القلم على قسمين، القسم الأول هو قلم المقادير. قلم المقادير بعد أن قال إن اللوح هو الذي يكتب الله فيه مقادير الخلائق، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور مقادير كل شيء، كما في سنن أبي داود من حديث عبادة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. الحديث إسناده صحيح. قال واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أم العرش؟ قال قولان ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني أصحهما أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح من قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فقوله وكان عرشه على الماء يعني قبل كتابة المقادير، قبل الكتابة. فهذا الذي جعل فريق الأغلب من أهل السنة يقولون إن أولية القلم أولية كتابة، أما العرش فإيه؟ له سبق في الخلق. ثم ذكر إن قلم المقادير هذا هو الذي يكتب فيه كل شيء، كل شيء كتبه الله رب العزة. يقول وكل شيء فعلوه في الزبر، بس الآية دي تحتمل الكتاب الثاني، لأن احنا عندنا نوعين من الكتابة، كتابة سابقة وكتابة لاحقة. الكتاب السابق والذي كتب الله فيه كل شيء قبل أن يكون، الكتاب اللاحق هو كتاب خاص بالمكلفين من العبادة، كل عبد بين يديه ملكان يكتبان ما يفعل، إن خير فخير وإن شر فشر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلما نقرأ كل شيء فعلوه في الزبور تحتمل المعنى الأول وتحتمل الكتابة الثانية، وهي في الكتابة الثانية إيه؟ أقرب، لأنه يقيم علينا الحجة بما فعلنا أن كل ما نفعل مكتوب مسطور. يقول: فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل العلم إنه القلم الذي أقسم الله تبارك وتعالى به في سورة القلم مقلون والقلم والقلم وما يسطرون. وإن كان المعنى الأعم من القلم هنا اسم جنس، القلم هنا عام في كل ما يكتب به، القلم عام في كل ما يكتب به، لكن قال بعض أهل العلم إن هو القلم الذي أقسم به الله هو القلم الذي كتبت به المقادير. في قلم ثاني قال قلم الوحي والتدبير، قلم الوحي والتدبير وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله، وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم، والأقلام كلها قدم لأقلامهم، يعني الشرع الذي يبين للناس إن هذا حكم الله، هذا قول الله، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، فهذه الأقلام تكتب ما يحييه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي. ثم قال بعدها رحمه الله بعد أن قال: ونؤمن باللوح والقلم وما فيه قد رقم، قال: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى قلم المقادير هذا ليس للعبيد فيه دفع، ولا لأهل الدنيا بأسرها، لا للملائكة ولا للأنبياء ولا للمرسلين ولا للإنس ولا للجن ولا لأي كائن، إلا أنه يجري عليه هذا القلم. وطبعا التعبير بتاع النبي صلى الله عليه وسلم التعبير الصادق المصدوق في حديث ابن عباس يعني أجل كثيرا من هذا التعبير، تعبير الطحاوي يعني تجد فيه تكرار للكلام وإطالة الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة يعني كل العالمين، على أن ينفعوك بشيء. هنا نقول لو أرادوا أن يجعلوا الشيء كائنا والله قال لم يكن يبقى لم يكن، لو أرادوا أن ينفعوا الشيء والله أراد وجوده فإيه؟ فلن يستطيع نحوه. والقرآن الكريم يعبر عن هذا بمعنى أرقى في ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إذا أراد الله الرحمة، إذا أراد الله الخير، إذا أراد الله الرزق، إذا أراد الله الفتح، إذا أراد الله البركة، فمن هذا الذي يستطيع أن يمنع أو أن يحول بين العباد وبين بركات الله؟ وإذا أراد الله دون ذلك فما تغني الدنيا عنك، لا تستطيع الدنيا بأسرها أن تعطيك، لا مانع لما أعطى الله ولا معطية لما منع الله، فالعطاء والمنع إنما هو من الله، والبركة والخير إنما هما من الله عز وجل. قال: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، يعني ما جاش يعني لم تصب خلاص مش هتصاب. واحنا بنجد هذا كثير، يقول لك الاصابه ما شاء الله جت في حته، الحمد لله الحمد لله، الناس اذا العين عليها حارس، لا هذا قدر الله، الملك يقول وراءك كما قال علي بن ابي طالب، ولاحظوا ان علي بن ابي طالب قتل هيله، ولما ائتمر الخوارج لقتله قيل له ألا تتخذ حرسا؟ وعلى فكرة اتخاذ الحرس من الناحية القدرية والشرعية لا مانع منه، لا شيء فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرس وكان يدعو لحرسه حتى نزل عليه قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، فقال لا حاجة لي بحراستكم. سيدنا علي بن أبي طالب لما الخوارج ائتمروا لقتله وعرف هذا قالوا له يعني لابد أن تتخذ حرس، قال وما يغني الحرس إن جاء القدر، يعني إن أرادوا قتلي وقدر الله قتلي فما ينفع الحرس؟ لا ينفع. وإن أرادوا قتلي وأراد الله نجاتي فهل الحرس الذي يمنعني؟ فلم يقبل هذا ولم يتخذ حرسا وقتل رضي الله تعالى عنه في طريقه للصلاة صلاة الفجر. فالبعض يعتقد مع ان الاسباب هنا قلنا قد تكون اسباب بنسميها اسباب ظنيه، وده في باب التوكل بنقول الاسباب على ثلاثه اقسام. اسباب يقينيه، يقينيه يعني تفضي الى النتيجه قولا واحدا، زي ايه؟ الجوع يدفعه الاكل، كلت طعام بتحبه، طعام ما بتحبوش، لذيذ مش لذيذ، الطعام هيعمل ايه؟ هيسد الجوع. لكن ما فيش واحد يقول لك هياكل مش هيشبع، ما فيش واحد هيشرب مش هيرتوي. فدي اسباب جعلها الله سبحانه وتعالى اسباب يقينيه اعتاد الناس عليها، اصبحت ايه؟ عاديه ومتيقنه. ودي كثيره، وهناك اسباب اخرى بقى وهي اكثر ظنيه. مريض، رحت للطبيب وصف لي دواء، أرجو من ورائه الشفاء لكن قد أشفى وقد لا أشفى، قد يتسبب الدواء في زيادة المرض. يبقى هذا السبب إيه؟ ظني يغلب على الظن أنه يفضي إلى النتيجة، لكن قد يفضي وقد لا يفضي، وهو في كل الأحوال لا ينفع إلا بتقدير الله عز وجل. السيء ما هو السبب الوهمي؟ السيء لسه كان أحد الأخوة مش عارف قاعد اللي مش بيسألني قبل درس المشاطر عند الغضروف، في واحد هيعلق لي حلقه هنا في ودني بيقول بتنفع من الغضروف. الجواب ايه بقى؟ ارمي ده، ارمي ده خالص، ده هذا كلام ايه؟ في غايه الفساد، لا هو علمي ولا هو تجريبي ايه؟ ولا هو من الاسباب خالص. طب واحد يقول لي طب ايه رايك اني عملتها ونفعت؟ اقول له كذاب. كذاب، وانما استغل من فعل هذا الايحاء، يعني كانه ايه؟ اوحى اليك ان هذا نافع والحق نافع وغير نافع. والانسان تحت تاثير الايحاء، تاثير الوهم ده قد يتاثر، لكن في الحقيقه ده سبب ايه؟ وهمي. ومنه اتيان الكهنه والعرافين، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. صدقوا بقى انه بيعلم الغيب، والكهانه والتكهن من ادعاء علم المغيب. يعني حتى السياسيين النهارده يقول لك تكهنات، تكهنات يعني ايه؟ بيتوقع اللي هيحصل، في توقع مبني على استقراء، استقراء احداث معينه، اقول ايه؟ اتوقع كذا، قد يصيب وكثيرا ما يصيب، لكن في كهانه مبنيه على الوهم واستغلال الناس وكما يفعله المنجمون. ولهذا يقال كذب المنجمون ولو صدقوا، لان ساعات تبقى نسبه الكذب ونسبه الصدق 50%. يقول لك فلان ده هيموت ولا يعيش؟ فلو ما يعيش، هو اللي خرج من بيته 50% يعيش 50% يموت، فهي المساله معايا ايه؟ نسبه قريبه، اذا مات يبقى خلاص الراجل غلط معلش. واذا عاش شفت سالناه وقلناه اصاب ازاي؟ وعمل ازاي؟ هم يعتمدون على بعض هذه التصورات في النسب ويخدعون البسطاء من عباد الله الذين لا يرجون لله وقارا، اللي يعرف ان كل شيء بقدر لا يلتف لهذا كله. انت تعبير السكلي بتدور على ايه؟ كل شيء بقدر، وكل شيء فعلوه بالزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ريح نفسك واصبر وارضى واقبل، اقبل في امور المقادير. وكما قلنا من هذه الاشياء يتعاطى الانسان بها مع الاسباب، إذا كان السبب يقيني يجب عليك يقينا أن تلجأ للسبب. ما تقولش لا أنا عايز الولد بس مش هتجوز، ما ينفعش. طب الزواج بالنسبة للولد سبب إيه؟ يقيني ولا ظني؟ ظن، ظني. قد يترزق الولد وقد لا ترزق. واحد يقول لي ما قد ترزق الولد بغير زواج، قل له هذا لا يأتي إلا سبيل المعجزة ولم يقع إلا مرة واحدة، مش كده؟ إذا قلنا من مريم على سبيل الإعجاز، أنت ما هل متصور إن أنت يعني تطلب من الله مثل هذه الأسباب؟ أنت هنا إيه؟ تقدح في الأسباب وتخطئ في فهم الأسباب. يبقى هنا لكي ترزق بالولد، الولد ابن الحلال، لأنه ممكن أحد يقول لك ممكن الولد يجي من غير الزواج، أو ممكن يجي من غير الزواج، بس إيه؟ يبقى ولد فاحشة، والعياذ بالله. عشان كده مريم قالت إيه؟ ولم أكن بغية، لم يمسسني بشر أشرف به إلى الزواج، ولم أكن بغية لتأتي بولد أيضا بالباغي، والعياذ بالله. وقد يكون الباغي في الفاحشة، وقد يكون الباغي في أخذ أولاد الناس وسرقة أولاد الناس وادعاء أولاد الناس بالتبني الذي حرمه الإسلام. أرجع تاني أقول، وما أخطأ العبد فلم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان. الإيمان بالقدر نظام التوحيد. أنا قلت قبل كده أن أركان الإيمان الستة مرتبطة بالركن الأول، في ارتباط وثيق بالإيمان بالله. يعني إن قلنا من الإيمان كله هو الإيمان بالله أصبنا، لأن الله أرسل رسلا، فالرسل مبعوثين من الله، وأنزل كتبا للهداية، فكتب الهداية مناهج من عند الله، وجعل واسطة بينه وبين عبيده سواء رسله أو سائر خلقه بالملائكة، وجعل من حساب يوما هو اليوم الآخر، فيه جنة وفيه نار. كل دي ارتباطات، اتصال بين الركن والإيمان بالله. إلا القدر، مش مفيش اتصال من هذا القبيل، أنه أرسل أو بعث أو أنزل أو أعد يوما من حساب، لا، ده القدر توحيد الله. ولهذا الإمام أحمد قالها، قال القدر قدرة الله. فالقدر هنا مربوط بإيه؟ ربنا على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. ولذا المعتزلة لما أنكروا العلم ما أنكروش إن ربنا عليم، لكن أنكروا علم الله بأفعال العباد المختارين، ودي إشكالية القدرية. قالوا معقول يكلفنا يقول لنا صلوا الأول، أؤمنوا أسلموا، صلوا، صوموا، لا تسرقوا، لا تزنوا، هو عارف احنا هنعمل ايه اساسا؟ ما لو عارف احنا هنعمل ايه اساسا، ودي فرضيه هيقولها المصنف الشارح هنا بكلام لعله صعب لكن مهم جدا نفهمه. طب ما اذا كان هو عارف احنا هنعمل ايه، احنا مجبرين. فافترضوا ان علم الله بما سافعله يعني اجباري، انه لا خيار لي الا ان افعل ما قاله الله، ودي اشكاليه حقيقيه. يعني لبست على ناس كانوا أصحاب عقول وأصحاب بيان وأصحاب بلاغة، لبست على ناس، فاضطروا يقولوا إيه؟ يقولوا لا، ربنا في الحتة دي سهلة، اعمل صلي أو ما تصليش الطعام، إذا صليت هتاخد أجر وثواب، وإذا ما صليتش هتخش النار وهتعاقب. طب أني أو أنت هنعمل إيه؟ ويقول لك ربنا حطك قدام الامتحان أهو مستني يشوفك هتعمل إيه، مستني يشوفنا اعمل ايه، يعني مش عارف انا اعمل ايه. يقول لك ولو كان عارف يبقى انت ماشي اتجاه واحد، وماشي في اتجاه واحد منعك الاختيار. طبعا الكلام ده كلام فاسد، لان لا علاقه بعلم الله المحيط باختياري انا. يعني انا اختار بإرادته، لكن اختياري لا يخرج عن علم الله. سهلة، أنا أختار بإرادة، أختار أصلي بإرادتي، أختار أترك الصلاة برضو بإرادتي، والدليل على كده أنني ساعات بصلي ساعات ما بصليش، ساعات بطيع وساعات بعض، دليل أهو أنا اللي بختار، محدش يضربني بالكرباج ويقول لي اعمل أو ما تعملش، لكن هواية وسواسة نفسي شيطاني إيه ركوني للدنيا، كل دي أسباب بتعين على عدم الطاعة، هناك أسباب أخرى تعين على الطاعة، بس في الآخر أنا بعمل أو إيه بعمل الخير أو بعمل الشر، أو بترك الخير أو بترك الشر بإرادتي باختياري. لمن شاء منكم أن يستقيم، فأنت هنا مكلف وأنت هنا مختار، والحد كده المعتزلة موافقينك جدا، موافقينك بنسبة 100%، أنت مختار وأنت مكلف وأنت اللي بتعمل اللي أنت عايزه طالما الأمر تكليفي، لأن البقاش قلبي مملكاش، حركات أمعائي مملكاش، دي حاجات خارجة عن تقديري وقدرتي، لكن أفتح الصفحة وأقفلها ده بإيه؟ باختياري. أجي أقول الدرس وأنا ماليش، قد يكون هناك أسباب لكن في الآخر أنا مختار، هذا فعل اختياري. ودايما ربنا ربط التكليف بإيه؟ بالقدرة على الاختيار، عشان كده نقول عنه مكلف. ومن شروط التكليف أن يكون بالغ عاقل، لو كان مجنون مش مكلف، لو كان صغير مرفوع عنه القلم، يعني ربنا ناطى التكليف بعقلي، عقل كامل وإرادة كاملة، إرادة كاملة. لكن إيه المشكلة في أن اللي بختاره ربنا عارفه؟ أنت عايز تصف ربنا أنه بيعرفش؟ عايز تصف ربنا أنه لا يعلم؟ هم أنكروا العلم التفصيلي، قالوا لا العلم الإجمالي آه ربنا بكل شيء عليك إجمالا، أما التفصيلات فهذه إيه؟ وطبعا دخلوا دماغهم فيها، قالوا إزاي الواحد يعرف يعلم؟ الواحد منكم ما يقدرش يعرف، الواحد منا ومنكم ما أقدرش أعرف كل واحد يفكر في إيه وأنتوا قاعدين جنبي، ما أقدرش أعرف كيف برا المسجد إيه ولا قاعد جوه المسجد إيه، لأن علمي محدود وإدراكي محدود وعلمي مدرك بحواس وعقله. أما علم الله القديم فقد أحاط بكل شيء علما، مش قادر تستوعب هذا يبقى أنت مش قادر تقدر الله حق قدره، مش قادر تعرف ربك به. ولهذا لما تعرف من كل شيء عليم وأنه مطلع وأنه مراقب وأنه يعلم بيوريتك هذا المراقبة، أنت شايفني ده بيبص علي ده بينظرني، فهذا يورث عندك قدر من الخشية والخوف، بلاش خشية وخوف، إجلال وتوقير. يعني زي ما كده واحد واحد له مكان عندك وكرامة عندك ما تحبش يشوفك على حاجة ما يحبهاش، ما لكم لا ترجون لله وقارا. عشان كده احنا الدعاء في المعصية الا في لحظة غفلة، المؤمن لا يقع في المعصية الا في لحظة من لحظات الغفلة عن الله، غلبته الشهوة، غلبه الهوى، زين له، ثم كل هذا وقع بقدر الله، وقع بإيه؟ بقدر الله، عارف وكتب وسجل. ولهذا هذا يورثنا بعد المراقبة إيه؟ الرضا، إنني أرضى عن الله في أقداره، أرضى عن الله، يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، بنقول في حاجة اسمها رضا بالله، ده توحيد، رضيت بالله ولم أرضى بغيره، يعني معبودي هو الله، إلهي هو الله، مقصودي هو الله. تقول لي بقى واحد في قبر، تقول لي نبي مرسل، تقول لي مالك مقرب، كل دول عبيد لله، إن كانوا من أهل الخير فهم على طريق الخير وأنا أسير وراءهم وخلفهم، يبقى لي فيهم اتباع وليس لي فيهم إيه مطمع، فرق إنني بتابعه وبينني إيه طبعا فيه إن الطمع كله في من؟ في الكريم الذي يعطي وهو الله سبحانه وتعالى. فتجد هنا علاقة القدر جعلتك تستغني عن الخلق جميعا بالله، ولهذا إذا رضيت بالله أرضى عنك الدنيا بأسمه،
ولهذا جاء في هذا الشرط الأثر الذي أرسلت به أم المؤمنين عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما. كثرت له: إذا أرضيت الله بسخط الناس أو بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، وإذا أرضيت الناس بسخط الله سخط الله عليك وأسخط عليك الناس. الشارح هو بيحلل الخبر ده، الخبر ده خبر مقبول أظنه حسن، وبيحلله بيقول إيه؟ يقول أولا إدراك رضا الناس من المحالات. أنا عايز أخلي الناس كلها مجمعة عليا، ده مستحيل. ليه؟ لأن الناس لهم أذواق ومشارب وأهواء مختلفة. في ناس هتبقى معاك وناس هتبقى ضدك، في ناس هتحبك وفي ناس هتبغضك. إذا أنت في كل الأحوال مش هتدرك رضا الناس، فخليك كلع كده واهتم برضا مين؟ رب الناس، ولا تلتفت للناس. فإذا اهتممت برضا رب الناس أرضى عنك الناس. الدليل على أنه يرضى عني الناس، وطبعا المراد بالناس هنا أهل الفضل والخير لله، لأن النهاردة في مش أقل من 3-4 مليار على وجه الأرض بيسبوا النبي عليه الصلاة والسلام، أو بيعتقدوا كذبه، أو ما يعرفوش عنه حاجة، من الكفار سواء كانوا نصارى أو عبدة أوثان وأصنام أو نحو هذا العالم. فمش معنى رضا الناس أن كل الناس ترضى. في ناس كفر مشركين لم يرضوا عن المؤمن، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى، مش كده؟ حتى تتبع ملته، وحتى لو اتبعت ملته لم يرضوا عنك أيضا، سيرضى بعضهم عنك ولن يرضى بعض الآخر، لأن رضا الناس كما قلنا إيه؟ غاية لا تدرك. رضا الناس من المحال، لكن رضا الله مدرك ومقدور عليه وجائز. جعل الله له الأسباب ليرضى. وانتم فاكرين في حديث الشفاعة قلنا كيف يرضى الله، ذكرنا في قصة سجود النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش، كيف تطفئ غضب الرب وكيف تطفئ الرب؟ اسجد واقترب، اثني على الله بما يستحقه، بما يفتح الله عليك منه. فإن الله يحب المدح، يحب الثناء، يحب الحمد، ولهذا علمنا أن نثني عليه وأن نمدحه وأن نحمده وأن نمجده، وهو الذي يقول: وأنت تقرأ الفاتحة: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. يرضى منك بهذا، هو الذي لقنك وهو الذي علمك. فإذا ما رضي عنك الله، نسأل الله أن يرضى عنا، أرضى عنك المتقين الذين. المقصود بالناس هنا بقى ايه؟ عموم ويراد به طائفة خاصة. طائفة هي طائفة عامة لكنها ايضا مخصوصة، وهي طائفة اهل الفضل، اهل الخير من البشر من الناس. والدليل على ذلك: اذا احب الله عبدا نادى جبريل، قال: يا جبريل، حديث في الصحيحين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة: اذا احب الله عبدا نادى جبريل، وفي رواية: دعا جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، يسميه إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل. خلاص جبريل لا خيار له، الملائكة هواهم واختياراتهم مع طاعة الله على طول، ما لهمش هوى مخالف، ليسوا مثلنا ركبت فينا أهواء، لكن هم خيارهم الوحيد مجبولين على الطاعة. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال: فيحبه أهل السماء. طب تعالى بقى على أهل الأرض، مستحيل يحبوك كلهم. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول في الأرض غير أحبه أهل الأرض، لأن في من أهل الأرض ما هذا يظل يبغضوك لأنهم على الباطل ولا يحبون الحق وأهله، لكن أهل الحق يحبوك، يحبوك في الله ولله، يحبوك. لكن يوضع لك القبول، يبقى سعيك مقبول، جهدك مقبول، كلامك له تأثير، دعوتك لها تأثير، حتى بعد موتك يظل هذا القبول تأثيره في الناس، ولد صالح يدعو لك وعلم ينتفع به وغير ذلك من الأمور التي تبقى للإنسان في القبول الحسن. إحنا بنقرأ لرجل ميت بقاله أكثر من 1000 سنة، مسلم بيننا وبينه أكثر من 1000 أو قرابة 1000 سنة، لكن شوف الأجيال بتتوارث عقيدة اتعلم منها ثابتة راسخة لا تختلف ولا تتغير.
بالنسبة لمولانا يعني توجه الله لعباده قال ان الله لم يذكر المقابل بالنسبة للحديث القدس
اللي هو
لما ارسل جبريل ان الله يذكر
لا في اللفظ في اللفظ لا في الرواية الصحيح نعم اذا احب الله عبدا قال يا جبريل انه احب فلانا موجوده في صحيح ابن الشيخ واذا ابغض قال اني ابغض فلانا فابغض قال ثم يوضع له البغضاء في الارض موجوده في الحديث لكن طبعا احنا بنقتصر على صدر الحديث هو الشاهد من الروايه وقفنا عند ايه وعلى العباد وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه نقد. لو كان معايا الكمبيوتر قدامي كنت طلعت لك الحديث لكن يبقى في المكتبة. ليس فيه ناقض ولا معقد ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه وذلك من عقد الإيمان. قلنا وذلك من إيه؟ من عقد الإيمان يعني ما تعقد عليه قلبك مؤمنا به. أصل كلمة عقيدة من عقد يعقد عقدا. لما بنيجي نعمل عقد زواج ولا عقد بيع بنقرر صفقة نعقد عقد تنتقل به الملكية أو تحل به الأضواع. أعظم عقد في الدنيا هو عقد الإيمان. إن أنت إيه؟ تعقد قلبك على إيه؟ على معرفة الله والإيمان بالله وعبادة الله وحده لا شريك له. وأصل العقد الربط كما قلنا من ربط العقدة وعقدها. قال فذلك من عقد الإيمان وأخذت منه كلمة عقيدة ومعتقد. عقيدة وكلمة معتقد. قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. معرفة بإيه؟ بالله والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. وده قلنا العلاقة بقى بين القدر وبين رب العزة على طول. القدر سر الله في خلقه، القدر قدرة الله، القدر علم الله المحيط بكل شيء كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الشرع هنا بيقول في الآية دي معنى دقيق ان مفيش خلق بدون تقدير، مفيش خلق اصلا بدون ايه. انت عارف اللي بيجي يخترع حاجة بيقعد يسأل الاستنباطات يقول لك أبطل لو كان كذا يبقى كذا ولو كان كذا لحد ما يوصل للي هو عايزه. فتقدير الشيء قبل وجوده تقدير إيجاده. والإنسان في أمور تقدير الخلق بيعتمد المحاولة والخطأ، يغلط مرة وإيه ويصيب أخرى. لكن الله في تقديره لا يعتمد هذه الصورة. الله سبحانه وتعالى إيه؟ يصيب ما يريد قولا واحدا وحكما واحدا. لكن لما يأتي التقدير بعد الخلق كما في قوله وخلق كل شيء فقدره، يبقى هنا معنى زائد عن تقدير الخلق، معنى زائد ودقيق عن تقدير الخلق ودقة الخلق. وأن يأتي الخلق خاصة في باب التكليف والأمر والنهي على ما قدر الله تبارك وتعالى لا يزيد العبيد في ذلك قدر الملك ولا ينقصه. ولهذا أكده بقوله تقديرا، تقديرا المصدر مصدر تأكيد فقدره تقديرا. وقال سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا. مقدورة. والأمر هنا الأمر القدري والأمر الشرعي. الأمر هنا يشمل الأمر القدري كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني حتى كلمة كن لا نتصور أن ربنا بيقول كن فيحصل، ده هذا تعبير لنا لبيان التفصيل لكيفية الكون، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكون كون، كون وكما يقول بالكلمة كون، لكن إذا أراد أن لا يكون يبقى لا يكون. أما هو في علمه سبحانه فقد علم ما يكون وما لا يكون، ودي اللي تبقى يعني تحار فيها العقول جدا، علم ما يكون وما لا يكون. وما لا يكون بقى افرض، افرض انت بقى قدر، انت تعرف كلمة افرض عندنا تساوي كلمة قدر، اضر وعي بتاعك يقول لك اضر لو حصل، اضر يعني ايه؟ افترض، اضر لو ما كانش ربنا خلق ادم كان ايه اللي يحصل؟ طب انا ما عنديش في ذلك علم خالص، لو دخلت اضرني هعمل بلاوي. ليه؟ لان انا هتكلم في حاجه ليس لي اطلاع عليه. اضر لو كان ربنا ما خلقش ابليس، واحد يقول لي عارفين ده هتبقى كلنا في الجنه، ما اعرفش، ده دي عنده هو سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ فهنا هو يعلم ما يكون وما لا يكون. ولهذا هو في القران الكريم لما يذكرنا بهذه الحلقه من العلم، يذكرنا بهذه الحلقه من العلم يبين لنا فيها قدرته. لما نقرا في حق المنافقين ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ربنا عارف انهم مش عايزين يخرجوا، انهم كسالى مش عايزين يطلعوا، بس هم بيقولوا لا احنا عايزين نطلع، احنا عايزين نخرج، بس ايه اللي اخركم؟ والله يعني شويه مصالح شويه اهواء. فربنا يعطي هذا المثل، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، لم يعد وتخلف، عشان كده متاخر منهم. واراد الله به خير ادرك النبي، يعني بعضهم ادرك النبي في الطريق لما شاف النبي، هو اتاخر وتلكى وصار قريب من اهل النفاق، لما لقى النبي خرج والمدينه فضيت قال يا خبر انا هقعد مع الناس دي واسيب دول؟ مش ممكن، راح ماشي لوحده وخارج حتى وصل الى الجيش. يبقى هذا تدارك والله وفقه، الله وفقه. لكن اللي فضل جالس هذا جالس، واللي في كل طاعه بالطاعات يا اخويا، ما بنتخلف عن طاعه، حط الايه دي على طول في ذهنك، ربنا بيعاقبك، بيعاقبك لانه مش عايزك، ما ارادك. لو ارادك لاصطفاك، لو ارادك لهيئ لك الاسباب، صرفت نفسك عن الاسباب فصرف الله نظره عنك والعياذ بالله، أهملك تركك لنفسك، ودي قمة العقوبة الدنيوية والأخروية. يعني لو الإنسان لم يعاقب إلا هذه العقوبة لكفته عقوبة حرمان، إنه حرم فيه. شوف بعدين يقول لك إيه؟ ولكن كره الله بعثهم، كره الله بعثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع الظالمين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا Thank you.
لو عزوا عليه لعصمهم ولكن هانوا عليه فعصوه. نعم هذا كلام ثابت أظن عن الحسن وعن بعض التابعين. كان وده اللي بيخليك يعني ايه تشفق وترفق وترحم أهل المعاصي. تبقى ايه تبقى بتأسى عليهم. بتأسى عليهم ليه؟ لأنهم يعني في خوف عليهم لن يوثقوا، وفي نفس الوقت بتعتذر عنهم بالقدر، قدر السابق انه خلاص هو ربنا قدر هذا الوقع. ثم نمرة ثلاثة تسعى لانتشارهم بالدعوة. يبقى صار عندك ثلاث مشاهد مع العاصي. المشهد الاول انك تركوا او طريقوا لحالك، يصعب عليك مش تبقى عايز تموته، يصعب عليك لانه ايه هان على الله فوقع، ولو عز على الله لعصمه الله عز وجل او لاعتصم بالله فعصمه. المشهد الثاني انه اشهد القدر في معاصي الخلق، حتى في معصيتي اشهد القدر، اشهد القدر حتى لا اقف مع المعصيه وقفه لا اخرج منها، خلاص امر قضي وقدر ومضى. يبقى المشهد الثالث وهو ايه؟ ان كنت انا العاصي اخرج ايه؟ بالتوبه، اخرج بالاستغفار، اخرج بمزيد من مرات رب. يعني يا رب انت غضبت علي النهارده، انت تركتني الناس النهارده، انا لا اقبل هذا، انا اسعى في مرضاتك. ده احنا بنعمل كده مع بعض يا اخوان. يعني لو واحد زعل مني وله في قلبي مكانه ومنزله وقدر، هقول له طق ازعل ولا هسعى في استرضائه؟ العاقل هيقول لك لا هسعى في استرضائه. طب كيف بمن لا غنى بنا عنه طرفه عين؟ ده معنى مهم جدا. عشان كده اذا وقعت في الذنب قولش خلاص بقى انا اعمل ايه، ما هو القدر وخلاص. لا ده انا اسعى في التوبه. يقال ان سيدنا داود لما اذنب الذنب بكى حتى نبت العشب من بكاء. يعني شوف الانبياء في معرفتهم بالله ايه، وربنا عبر هذا تعبيرا قال فخر راكعا واناب. داود العبد المتميز السيد النبي الرسول الملك كان عبد لله بهذا المعنى. فهذا معنى مهم جدا في فهم القدر، ان فهم القدر ليس معناه انا ما زلت في طور الاختيار وانا لا اعلم ما كتب في الكتاب الاول، لكني اعلم ما يسجل في الكتاب الجديد، الكتاب الجديد اللي هو ايه؟ اللي هو الملكين بيسجلوا عليه، لان انا عارف انا قلت ايه وعملت ايه، ان خيرا فخير وان شر. فان لقيت نفسي بتجه للشر افرمل اتوقف وحاسب نفسي وراجع نفسي. وده اللي بيخلي العبيد يا اخوانا حتى يحسنوا في علاقتهم بالغير. يعني ايه؟ يعني احنا في علاقتنا بالغير اسمها علاقه المكاسبه. علاقة المكافأة دي علاقة فيها قدر من العدل والبخل في نفس الوقت، بخيل وفي نفس الوقت ايه يعني عنده قدر من العدالة. جبت لي هدية اجيب لك هدية، قلت له السلام عليكم واقول لك وعليكم السلام، بصيت لي كده ما عبركش. في ساعات احنا بنتعامل مع الناس كده، يقول لك الكبر على اهل الكبر ايه مش عارف صدقة معرفش جابوها منين. طبعا هذا كلام لا، ده من عبث الشيطان والاهواء وحظ النفس. نفسك بتقول لك هو فاهم نفسه احسن منك؟ لا ده انا احسن منك. فنفسك انا اكبر، وده باب من الكبر والعجب والعجب والعياذ بالله. لو فكرت تفكير صحيح مع الله مش معه هو بقى. يعني لما تفكير انصب عليه خلاص بقيت مكافئ. مكافئ عشان بقى الظالم. لكن لما تفكيري انصب على ربي بقى هو يسيء وانا اعمل ايه؟ ايه اللي يجبرك على كده عن حاجة يسئولك وتحسن لهم لان بعمل ده؟ بيقول لي لو احسنت لمن اساء اليك هديك اجر مضاعف. انا عايز اجر وهرب عندك، انا عايز رضاه. ولهذا قالها الرسول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. والراجل جاء له قال له لي رحم اصلهم ويقطعونني. انت عارف لما يكون لك قرايب وساعات النساء بقى دماغها بتقفل يعني الرحم بالذات، تروح تزورها تقفل باك وش فترجع افك يا ام رعيت يقول زعلان. طب والله انا رايح تاني تقضى يعني، وانا يعني انا عايز منها ايه؟ لا انا عايز منه، مش عايز ابقى قاطع رحم، عايز ابقى وصول. طب ما هي تقفل باك وش بتقول الواد ما تاخدوش منه حاجه. استرضيها يا اخي لله، حتى لو هتقص وتبص ايدها وتبص لله، لانها ده رحم. عارف لو هي امراه غريبه ولا اجنبيه ولا يهوديه ولا نصيره خلاص في حالهم ولا في حال عماد، لكن ده رحم انت مسؤول عنه. فان اساءوا احسن. طب انا ايه اللي يجبرني على كده؟ اللي يجبرني على كده الاجر اللي انا بتلقاه عند الله. انا طمعان فيما عند الله. وبعدين تجد بقى مقابل دنيوي عجيب للحكايه دي، تاثر قلوب الناس. يبقى اللي قفلت الباب في وشك دي تطلع تفرشك الارض رمل المره الجايه. ليه؟ لان انت اخذت بالقاعده الشرعيه القدريه ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. طب في ناس ما بتفهمش وهتدنها مقفوله من ناحيتي، خلاص انا عملت اللي عليا، انا ارضيت ربي. هو انا بملك قلوب العباد وغايتي ايه؟ ان انا ارضي ربي، فلما ارضيت ربي لن اهتم ولم ابالي بما يفعل الناس. عشان كده رجعنا للقاعده اللي قلناها، رضا الناس غايه لا تدرك. فاذا اردت رضا الناس فانت تطلب المستحيل، لكن سيرضى عنك بعضهم ولن يرضى عنك بعضهم. فاهتم برضا الله، فان رضا الله مامور به مقدور عليه، وهو الذي يهديك ويوفقك ويوصلك اليه. فاقبل عليه يقبل عليك. وتجد الرحمه والفضل ان ربنا يفتح له المعنى ده. هو ربنا اللي فتح له المعنى، هو ربنا اللي دله قال له خد بالك السكه دي. فربنا دله وعرفه وبعدين قال له خش امشي فيها، فلما دخل يمشي فيها هل تتطاول انه يقفل قدامه الباب؟ ولا يقول له الطريق ده مسدود مش هتقف. ده هو اللي هداه لهذا الطريق، هو اللي امر ان يسير فيه، وهو الذي ينتظر القبول او يجزيه بالاجر الجزيل والقبول الجزيل. ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. عشان كده كان النبوه، احنا ذكرنا قصه ابو سفيان المره اللي فاتت، قصه ابو سفيان بن الحارث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان الرسول في فتح مكه كانت المشهد كان مشهد انتصار وعز. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريضا، يعني 8 سنين كده استرجع مشهد غروب الرسول بيختفي في الغار 3 أيام عشان في أي سكة يمشي فيها يلحقوه، فيختفي 3 أيام في الغار. وبعد كده ياخد طريق الساحل، طريق غير المأهول وغير المألوف، حتى يصل إلى المدينة وهم بقى عايزين يمسكوه يقتلوه. وبعد كده يتعرض معهم لقتال والحرب دول. لكن في السنة الثامنة بعد نقض العهد يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا. يبقى قمة ايه بقى؟ العز بعد الذل. انت خرجت طريق وحيد، خرجت وحيد طريق هو وصاحبه. ويقولوا لو مسكناه لو طلناه لو يعني يثيرون القوة. فيرجع ب10,000 مقاتل فيفتحها بلا قتال يذكر. مؤيدين انتوا خذلتوه، أيده الله بغيركم.
ولما يدخل الكل يطقطق رأسه، أي واحد كان بينه وبينه عداوة لما يبص عليه يطقطق رأسه، هيعمل لو شافني هيعمل فيها إيه؟ ما هو إذا قال اقتلوه قتلوه، اسجنوه سجنوه، الأمر أصبح له في هذه البلدة. فالرسول يقول يقول إيه؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ اذهبوا فأنتم طلقاء. مش عارف فيكم حاجة خالص. مشهد لا يعادله إلا مشهد حنين لما قسم عليهم الغنائم على هؤلاء الطلقاء والمؤلفة، فالأنصار قالوا يغفر الله لنبيه، يعطيهم الفيء وسيوفنا لا زالت تقطر من دمائهم. نبقالنا 8 سنين بننصره وبننصر دين الله لله، لكن دلوقتي المشهد مش على هوى الأنصار. فيعني ازاي دول ده احنا لسه رايحين مكه فاتحين وقلنا عارفين عنه، فنيجي نديهم الغنائم كمان ربنا احلها لنا؟ فبرضه الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم وقال لهم ايه؟ اتحبون ان يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون لرسول الله الى رحالكم؟ قالوا رضينا برسول الله قسما. لو قسمتنا هي الرسول، لو قسمت لو القسمة بتاعتنا حظنا ونصيبنا هو رضا الله، فاحنا مش عايزين حاجة ثانية، مش عايزين حاجة ثانية خالص، لأن في الدنيا أرزقنا مكتولة وأعمارنا مكتوبة وأجلنا محسوبة، ولا تملك لنا الدنيا نفعا ولا ضرا إلا إذا شاء الله. يبقى أنا سعي هنا في التعامل مع الله، وده المشهد العقدي المهم جدا. لما جه بقى ابو سفيان بن الحارث، وده كان له حاله خاصه، ده كان اخو النبي في الرضاعه، وكان ابن عمه الكبير الحارث ابن عبد المطلب، واكبر ابناء عبد المطلب، ولم يدرك البعثه، مات على اهل على ما كان عليه اهل الجاهليه. ابنه بقى ابو سفيان كان ترث النبي، يعني من سنه قريب من سنه، بيلعبوا مع بعض وهم صبيان، بينهم حب صلاحة الطفولة والشباب وولاد عم. فإذا بي أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، ولم يكتف بهذا فقد كان شاعرا، فكان كان يرتجز أو يرتجل الأشعار في هجاء النبي، ولما تصل بقى الأشعار تصل للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمعها يتأثر تأثرا شديدا، يعني ده اللي بيشتم أو ده اللي بيصف. وحتى لما قال لحسان، قال لعبد الله بن رواحة اهجوهم، فلم يرضى عن هجاء، يعني بعد ما سمع هجاء لم يرضى، قال لشاعر آخر برضه، فجاء بحسان قال اهجوهم، فقال والله لأهجونهم بكذا وكذا، فقال له انتظر فإن دينهم رحمة، يعني تيجي تهجيه وتهجوه وتشتمهم وتطلع تشتمني في الآخر، يعني إيه؟ وإحنا قرايب. فقال والله لأسلنك من بينهم كما تسل الشعر المعاجين، يعني أنا هديهم اللي يؤذيهم بالكلام ولا يصيبك بشيء من هذا. ولهذا تجد كلامه راقي، يقول له هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركم لخيركم الفداء. كلام راقي وجميل، انت بتهجو محمد، طب انا اهو انا الانصاري، انا اللي من يثرب بدافع عنه وما بطلبش منه جزاء اليمين عند الله، انت بتهجوه انت قده انت زيه، أتهجوه ولست له بكفء فشركم لخيركم الفداء. لما يجي ابو سفيان بقى يوم الفتح فيدخل على الرسول، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرض، يعني اكثر ما كان يملك الرسول من الغضب لشخص او الغضب حتى، يعني انه ايه مش معقول يعني بعد كل ده هتك بالحزن يعني، فأشاح الوجه، فما كان من ابي سفيان الا ان ذهب مغضبا، فلقي علي بن ابي طالب وقال له يا علي بن عمه الثاني، ألا ترى ما فعل رسول الله؟ قال ما فعل؟ قال أقبلت عليه فأشح عني، فقال له اذهب فأتيه من قبل وجهه، خش له كده إيه
وجها لوجه. ثم قل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. لقنوا الآية من وجه الآن سورة يوسف، فإنه لا يحب أن يكون أحدا أحسن جوازا منه. على طول هيديك نفس جواب يوسف على طول. فدخل بأبن تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لنا. هنا منهج بقى خلاص راضي بأقل شيء، لأن حتى لو نفسه اللي كان غضبان منه ذكره بإيه؟ بمكانه من الله، مكانه مع النبيين، مكانه مع الأنبياء. فهكذا دائما أبدا من ربط حاله بالله وعرف مواقع القضاء والقدر. ولهذا نحن نقول نعتذر بالقدر على المصائب. كل ما تنزل مصيبة قدر الله وما شاء فعل. شريح القاضي يقول إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. يعني الواحد يسمع الكلام ده يتعجب، 4 مرات تحمد ربنا على المصيبة؟ يقول أحمده إذ لم تكن في دين. لو كانت في الدين تبقى مصيبة، إنما جت في الدنيا، كانت في الولد، في المال، في الأهل، في البدن، في الصحة، أي مصيبة دنيوية تهون. لكن مصيبة في الدين يعني معاصي وذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، وقد يكون كفر وشرك نعوذ بالله. أحمده إذ لم تكن في دين، وأحمده إذ لم تكن أكبر مما كان. كانت ممكن تبقى أضخم من كده 100 مرة، وإذ الحكمة فيها أصدر ولطف الحمد لله. فأحمده إن ربنا حفها بإيه؟ بلطف. أدي 2. وأحمده إذ ألهمني الاسترجاع، إن لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الرابعة أحمده إذ ألهمني الصبر عليه، إنما يرضى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى دي قاعدة مهمة جدا في مشاهدة الأقدار. أعتذر بالقدر عن المصائب، ولا أعتذر بالقدر على المعاصي والمعاني إلا بحق غيري. ما شوف غيري بيعصى أعتذر عنه بالقدر. وقد تكون معصية بحقني، أقول إيه مسكين غلبان ربنا قدر عليه البلوى، الحمد لله اللي عافاني ما قدرش علي أن أنا أعمل فيه زي ما عمل فيه، فربنا رفعني، ربنا عصمني، هو ما قدرش يعصم، ربنا خذله. فأنا هنا أشوفه من ارتفاع، أشوفه بعزة، عزة الإيه؟ المرتبط بربه. وبعدين بعد كده ما سيبوش على هذه الحالة، طب يروح في داهية بقى، لا، أمديله إيه؟ ده حسنا، أمديله إيه الكلمة طيبة عشان أنتشل من هذا الواقع، لأنني داعية إلى الله. فتجد نفسك بتحسن إلى من أساء إليك فتمتلئ قلوب العبيد. والقاعدة اللي قلت عليها وكملتهاش ادفع بالذي أحسن، الرسول صلى الله عليه وسلم أكد عليها في حديث 3 أقسم عليهم. قال وما ظلم عبد مظلما فصبر عليه إلا زاده الله بها عزا. لاحظ أن المظلمة بتذلك شوية، ما تحس أن أنت انظلمت مش عارف تنتصر، شكت وتحقك، بتبقى بتحسسك انك عايش في لحظة من لحظات القهر، لحظة من لحظات الظلم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اباح لك النصر او الانتصار. قال ولمن انتصر من بعض ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل. فاباح لك ان تنتصر، بس تنتصر بلا زيادة، تنتصر بالحق. لكن قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهنا مشهد تاني بقى، مشهد أن أصبر أتذرع قصة المظلمة بتأثر فيها قوي ومر حالتي وصعب علي، بس بتحمل لله، لان ساعات يا اخوانا المظالم صعب الانتصار منها، بالذات مظالم القرب. يعني انا عقيدتنا مش عقيده اهل الجاهليه، اذا ظلمني اراد اظلم 24 اراد فقط حقي الثالث والثالث، لا، ده عقيدتي عقيده من يراقب ربه في عمله وفي علاقاته، فيصبر يصبر ويتحمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه وهو يقتل؟ يقول الا زاده الله بها عزا. طبعا هذا مطلق في العز، الناس فهمه من زل وانه انقهر، لكن هو في الحقيقه ايه؟ جل وارتفع وعلى وعز، افاض الله عليه من صفاته من عزه فاعزه الله تبارك وتعالى. وتجد هذا كثيرا في حق من ظلمك، تجد في مشهد كده من مشاهد بينك دونك يعترف لك بقدرك، وربما يذكرك بما كان منه فيعتذر، وانت اصلا لم نسيت هذا وعلوت عليه وارتفعت عنه. هذا مشهد من اعتز بالله، هذا مشهد من رضي بالله ورضي عن الله. قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. اوعى تخاصم ربك في القدر، اوعى تقول له ليه كده؟ عشان ايه؟ اشمعنى كده؟ اشمعنى فلان؟ مش انت اللي تملك مفاتيح القدر ولا الحكمه؟ تعامل مع القدر معامله المؤمنين لتنجو. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما واحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال فيه افاكا اثيما. نعوذ بالله من الضلال. فنقف عند قول المصنف رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد اعجز عن انحراف خلقه. عبارة مهمة جدا، هتكلم فيها عن الكرسي والعرش والاستواء، سيأتي تابعا لها إن شاء الله في درسنا القادم إن قدر الله لنا اللقاء واللقاء. في أمامي سؤال واحد. ذكرت لكم أن الله قدر كل شيء بما في أفعال عباده، وأن الله أيضا يعلم كل شيء من أفعالنا، فهنا إجابتان: تقدير الله لأفعالنا وعلم الله بأفعالنا. السؤال: عندما يحاسبنا الله عز وجل سيحاسبنا على تقديره أم على علمه؟ لا، لن يحاسبنا لا على تقديره ولا عن علمه، وإنما سيحاسبنا عن أفعالنا، لأن أنت هو كل شيء بقدره وكل شيء في علمه، وستفعل وأنت فعلت باختيار، بل كما قلت لك إذا طلبت العفو عفا، إذا لجأت إليه تائبا تاب، إذا استغفرته غفر، بل وربما يغفر من غير أن تطلب. وده المشهد اللي محدش واخد باله منه، إن ربنا سبحانه وتعالى قد يغفر لغير تائب، لغير، يعني شوف واحد مصر على المعاصي ويموت، قد يغفر الله له. ولهذا قاعدة أهل السنة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشيء الوحيد الذي لا يغفره الله هو إيه؟ الشرك. طب لو تبت من الشرك وبقيت مؤمن يغفره طبعا ويحوله حسنات، يبقى الآية دي في عدم التائب، في غير التائب. الآية دي إيه؟ اوعى تحملها على التائب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك، لمن يشاء، لمن يشاء. أمال الآية اللي نحملها على التائب هي إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تعالوا، تعالوا بالتوبة، تعالوا بالاستغفار، تعالوا بالرجوع إلى الله، لا يوئسهم ولا يقنطهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الجميع بما فيها الشرك والكفر.
يبقى جميعا دي ضمنت او شملت كل ذنب حتى الكفر حتى الشرك. يبقى لمين؟ يقول لك تعالى، يعني تعالى تائب يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور. فصارت هذه الايه في حق التائبين، توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. ابن القيم يقول ايه؟ قسم العباد الى قسمين، تائب وظالم، وما تم قسم ثالث، يا تبقى تائب يا تبقى ظالم. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، لا يفلح الا التائبون. وده يؤكد ان احنا كلنا مذنبين، مفيش فينا معصوم، كل ابن ادم خطاء، ولولا ستر ربنا علينا لما استطعنا ان نعيش الدنيا. يعني هو ربنا بيسترنا ويؤكد على الستر، وهو حيي ستير سبحانه وتعالى، لا افتضحنا بين الناس، لا اجترأنا على كل المعاصي. ولهذا كان الصالحون يقول احدهم لو كان للمعاصي رائحه تفوح، لو كان للمعاصي رائحه تفوح لايه؟ لما اطاق الناس ان يمشوا الى جوار شموا ريحا نفسه. الحمد لله ربنا بالسر. وقال القحطاني في نونيته: والله لو علموا قبيح سريرتي لابى السلام علي من يلقاني، والله لو علموا قبيح سريرتي لابى السلام علي من يلقاني، ولا اعرضوا عني وملوا صحبتي ولا بؤت بعد كرامه بهوان. طب ده علماء كبار بيقولوا الكلام ده ليه؟ عشان نعرف مساله مهمه جدا. احنا ساعات لما بنصلي الصلوات الخمسه في جماعه في المسجد بنفتكر ان احنا ملائكه. ده انا صليت النهارده الخمس فروض في المسجد، ايه الفرق بيني وبين جبريل بقى؟ وايه الفرق بيني وبين الملك اللي ساجد في السماء لحد يوم القيامه؟ مفيش فرق. فبيجي لي طبعا في حاجه اسمها منصرته حسناته، فهو مؤمن، انا احب الحسنه، احب اعمل حسنه، بس لا تعجب بالحسنه، لا تعجب بنفسك حالا حسنه او بعد حسنه. انت مذنب مع فعلك الحسنات، انت مقصر، انت مذنب. ولهذا كان القاعده الايمانيه عند كل مؤمن عارف بنفسه عارف بربه انه مهما فعل لو اقام الدنيا كلها عابدا لله فهو مقصر. اوعى ينالك العجب، اوعى ينالك الاحساس ان انت عملت اللي عليك وزياده شويه، انت مقصر وكلنا مقصر. ومن هنا لا ينظر المقصر الى حسناته، وانما دائما ابدا النظر الى قصوره، خايف من قصوره. عشان كده ابن القيم لما ذكر حقوق الله في العباده قال: حقوق الله في العباده عدوها معايا سته. قال: الاخلاص، لا تقع العباده مقبوله الا ايه؟ باخلاص تريد بها وجه الله. اثنين: المتابعة، حسن متابعة الهدي، متابعة الحبيب النبي، توقع العبادة على ما شرع لك مش بهواك مش بالبدع، يبقى إخلاص ومتابعة وهما شرطان في صحة أي عبادة وفي صحة أي عمل. بعد كده هترتقي بقى للنصح، النصح، النصح لله لكتابه لرسوله لأئمة المسلمين وعامة، النصح لله في العبادة انك توقعها على احسن احوالك، تبذل فيها غايه جهدك، ويدخل مع النصح متمما الاحسان. يبقى نصح في معنى الاخلاص والاتقان، واحسان فيه تمام الاتقان. يبقى اخلاص، متابعه، نصح، احسان، فاضل اثنين. الاثنين دول ايه؟ مشاهده منه الله عليك ومشاهدة عين نفسك. الستة هم بقى لولا منة ربي علي، هو اللي جابني، هو اللي وفقني، هو اللي ألهمني، والله لولا الله ما اهتدينا. يبقى فاهم كده كويس، دي منة منه، ومع ذلك أنا عندي عيوب. ده جابني مع عيبي، جابني مع إني عندي عيوب،
وعندي قصور فإياك أن تصاب بالكبر أو العجب، ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. نعوذ بالله من العجب ومن الكبر، ونسأل الله السلامة والعافية في كل حال.